آخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
أي أنها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التأويل الأحسن لكلام الله جل جلاله، فعلامة الإيمان به عز وجل الرجوع لمعرفة تأويل كلامه لرسوله صلى الله عليه وآله. قال عز وجل في الآية 65 من سورة النساء المباركة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
وهنا أيها الأحبة نسأل كيف يتحقق العمل بهذا الواجب، أي التحاكم لرسول الله اليوم، أي بعد وفاته صلى الله عليه وآله.
والإجابة عن هذا السؤال تقدمها لنا أولا آية وجوب طاعة أولي الأمر المتقدمة، أي الآية 59 من سورة النساء المباركة. فهذه الآية تجعل طاعة أولي الأمر بمرتبة طاعة رسول الله، في إشارة إلى أن عصمتهم كعصمته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أمر الله بطاعتهم مطلق كالأمر بطاعة النبي الأكرم.
وبسبب هذه العصمة المطلقة فإن حكمهم حكمه صلوات الله عليه وآله، منزه عن جميع أشكال النطق عن الهوى، ولذلك فهو حكم الله والتأويل الأحسن لكلامه. ولذلك مثلا أمرت الآية 59 من سورة النساء بالرجوع إلى الله والرسول عند التنازع، لأن حكمه صلوات الله عليه وآله هو حكم الله تعالى. قال عز من قائل في الآية 83 من سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
وهكذا فإن من فضل الله ورحمته أن جعل التحاكم إلى رسول الله في الاختلاف أمرا ممكنا إلى يوم القيامة، وذلك بالرجوع إلى أولي الأمر المعصومين الذين لا تخلو الأرض منهم، وهم أئمة عترته الطاهرة كما ثبت بالأدلة الكثيرة في القرآن والسنة الصحيحة.
إذن مستمعينا، فالحق الثاني للرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أمته هو حق الرجوع إليه لمعرفة حكم الله في كل واقعة وخلاف، ويستمر أداء هذا الحق والعمل بواجبه بعد وفاته صلى الله عليه وآله، ولم تخلو الأرض من واحد منهم إلى يوم القيامة.
وبهذه الخلاصة ننهي أيها الأطائب حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم لها مشكورين من إذاعة الطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير،
تحية لكم طيبة، نلتقيكم إن شاء الله في لقاء قادم آخر.
نقرأ هذا العشق بين ضلوعنا. شجاعنا أرسى على مرسى الصمود لضالة وأشادنا قمما تطاول أنجما وأقامنا فوق الشموخ جبالا وأرادنا همما نطاير من طغى نطوي الشداد ونعبر الآجال فلقد صدى حمم الوغى لرعيدنا نادى رداء فلا الوجود زوالا
سهراء ملء يقيننا أمل يضيق به المدى نغيث الزمان أعزة يميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى دار الإشراق
نحمل من صبرك ألوية تنبع لهب خفاقي وفي ظهرك تبسم أعراقي فوق الباسلة ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراقي نني ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواقي نني ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواقي فعلوم الباسلة ناضية بسمود أعماقي نادى أن تسلب عزتنا بشرور سراقي نلقي ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواقي
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم نفحات في رحاب المحراب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من ضيوف شهره الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على أشرف خلقه من الإنس والجان، وعلى آله الهداة الدعاة إلى الإيمان. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم، وتقبل الله طاعاتكم، وأهلا بكم في ملتقانا المتجدد هذا مع نفحات محرابية أخرى منطلقة من الصلاة التي كتب الإمام الخميني رضوان الله عليه كتابا ضخما في آدابها المعنوية فقط، ذلك لأنه كان يصب اهتمامه على هذه العبادة. وقد عرف عنه رحمه الله أن عبادته وارتباطه بالله تعالى من الأمور الملفتة في شخصيته، حتى شعت أنوار الصلاة في وجهه ودخلت إلى قلبه منها عبادات باطنية كالتوكل على الله والشكر لله والتسليم لله والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالله سبحانه تبارك وتعالى. وكم من مصيبة نزلت به في حياته فكان يقابلها بالصبر والرضا، بل بالشكر، يقوم بعدها يصلي ركعات ويسجد سجدات فلا يجد ألذ منها، يذكرنا بجده المصطفى صلى الله عليه وآله حيث قال: جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء، وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روي، وأنا لا أشبع من الصلاة. إخوتنا المؤمنين، على ضوء جملة من الأحاديث الشريفة، يرى الإمام الخميني رحمة الله عليه في الصلاة أمرين لابد لكل مؤمن أن يلتفت إليهما. الأول عظمة الصلاة، فرسول الرحمة صلى الله عليه وآله يعرفها بقوله: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. ووصية الإمام علي عليه السلام ينبه على فضلها فيقول: الصلاة قربان كل تقي. وحفيده الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو، فيقول: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم قال: وأوصاني بالصلاة. أما الأمر الثاني الذي يرى الإمام الخميني قدس سره ضرورة الالتفات عليه في شأن الصلاة، فهو خسران المفرط بها، المضيع لحقوقها وحدودها، المستخف بجلالها. ومن هنا رأيناه رضوان الله عليه يقول في مقدمة كتابه الآداب المعنوية للصلاة باثا آهاته: أي حسرة وندامة وخسران أكثر من أن ما هو وسيلة للكمال والسعادة للإنسان، وما هو دواء للآلام والنقائص القلبية، وما هو في حقيقته الصورة الكمالية للإنسان، يصبح بعد عناء 40 سنة أو 50 شيئا لا يستفيد منه فائدة روحانية. وليس هذا فحسب، بل قد يصبح سببا للكدورات القلبية والحجب الظلمانية. وما كان قرة عين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يصير موجبا لضعف بصيرتنا، فوا حسرتاه على ما فرطنا في جنب الله. بعد أن يطلق الإمام الخميني رحمه الله آهات الحسرة، وهو يوم ذاك لم يتجاوز 40 من عمره المبارك، حين كتب كتابه القيم الآداب المعنوية للصلاة، لا يتركنا في حيرة وضياع، بل يفتح لنا طريقا نيرا نقرأ فيه جملة من الوصايا والهدايات ومجموعة من التنبيهات والتحذيرات، نسمعه يخاطب قارئه قائلا له: أيها العزيز، شمر عن ذيل الهمة، وابسط يد الطلب، وأصلح حالاتك مهما تعاني من أجل ذلك من المشقة، وحصل الشرائط الروحية لصلاة أهل المعرفة، وارتحل من المنزل المظلم ومن دار الحسرة والندامة، واخرج من الجب العميق وهو البعد عن الساحة الربوبية المقدسة، وأوصل نفسك إلى معراج الوصال وقرب الكمال، فإن الصلاة إذا انقطعت بك عن ذلك فغيرها من الوسائل منقطع أيضا، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وهكذا يمهد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لتبيان الآداب المعنوية للصلاة، ذلك السلوك الروحي يرجو لأهل الإيمان أن يكون لهم نصيب منها، حتى يكون موجبا لهبوط الرحمة الإلهية والتوجه الغيبي على الواقفين على طريق السعادة، الراجين التخلص من سجن الطبيعة المادية من خلال مراعاة الآداب المعنوية. ومنها كما بين الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا استقبلت القبلة فانسى الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه، واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله، وعاين بسرك عظمة الله، واذكر وقوفك بين يديه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وقف على قدم الخوف والرجاء. إخوتنا الأعزاء الأكارم، إذا رأى هذا العصر في الإمام الخميني رجلا عظيما لا تحركه الهزاهز، وكان كالجبل لم تؤثر فيه المعاول، وكان صابرا على البلاء شاكرا في السراء والضراء، فذلك كله من صناعة الصلاة، تلك الصلاة التي جعلته يستقبل القبلة في حضور من القلب وخشوع من الجوانح، وتلبية لنداء الرب وخضوع من الجوارح، حتى صار على درجة عالية من الإيمان والتقوى، فعمل بما أمره الله ونال الكثير من توفيق الله، فقام لله تعالى في جهوده وجهاده كما قام لله في صلاته ودعائه. وهكذا انتهى وقت برنامجكم نفحات في رحاب المحراب، إلى اللقاء، وتقبل الله طاعتكم.
بلد المحبة والسلام، طهران. مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22 01 36 84،
ومكرر 2 65 2 9 7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09 8 2 1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين وقصدا في غنى. هذه العلامة السادسة من علامات المتقين، القصد في الغنى. القصد هو الوسط، وهذا فضيلة العدل في استعمال ما يحوزه الإنسان وما يحصله من الدنيا. التقي إذا كان غنيا يكون مقتصدا. الاقتصاد في النفقة إنما يكون مع الغنى، وأما الفقير فلا معنى للقول يا فقير اقتصد، فهو لا يملك مالا ليصرفه بشكل كبير، فالفقير مقهور على أن يكون مقتصدا، أما الغني فلديه القابلية لأن يكون مسرفا ومبذرا، أو أن يكون بخيلا، أو أن يكون مقتصدا، يعني بين البخل وبين الإسراف. الإنسان التقي لو صار غنيا لا يجعله غناه من المسرفين، فهو مبتعد عن الدنيا، متقرب من الله سبحانه. ما يؤمنه في حياته الدنيا هو ما يكون من أبسط الحاجات، فهو لا يشغل نفسه بالكثير من هذه الحياة الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، الكثير من المؤمنين والكثير من المؤمنات يدعي هؤلاء بأنهم مقتصدون زاهدون، فإذا سئل أحدهم هل أنت غني أم فقير فيجيب أنا فقير، إذن كيف تقول أيها الإنسان إنك مقتصد أو إنك زاهد؟ إن من لا يملك المال ليس زاهدا، إن الزاهد هو من يملك المال ومع ذلك لا يصرفه في أي مكان، بل يحدد مصرفه بشكل سليم وواضح. من هنا يقال إن الدنيا زاهدة في الفقير، وليس الفقير هو من يزهد في هذه الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الذين يدعون أنهم زاهدون ومقتصدون، نجد أن بعضهم عندما يصير غنيا يبتعد عن الاقتصاد والزهد، ويصرف ذات اليمين وذات الشمال. التقي من يسير ضمن خطة سليمة سلسة يتحرك فيها نحو تأمين حاجاته دون مبالغة ودون إسراف ودون تبذير. البخل ممنوع والإسراف حرام والتبذير حرام. أن يكون للإنسان مال فهذا أمر جيد، لكن أن يدفع ماله فيما يحل وفيما يحرم هذا أمر سيء. هناك أشخاص يحتاجون إلى عدد ما من الملابس، يضيفون إليها عددا مضاعفا، هذا يدخل ضمن الإسراف، وهذا خلو عن صفة التقوى. وأريد أن أتحدث هنا عن مسألة استطرادية لكنها مهمة. عندما يكون الإنسان غنيا ويسرف ويبذر ويعيش حالة الترف، ألا يفكر في أن هناك أناسا يعيشون الجوع؟ ألا يفكر الغني كيف يدفع بعض ماله لهؤلاء الفقراء؟ بدل أن نعيش الإسراف والتبذير والترف، علينا أن نؤمن حاجاتنا الضرورية بأمر وسطي، وإذا زاد لدينا المال فلنعطه لغيرنا، فإنك تربح عندما تعطي. قيل لزاهد: ماذا فعلت بمالك؟ قال: رميت بعضه وحفظت البعض الآخر. سئل كيف؟ قال: أكلت ببعضه فهذا المال قد انعدم ولم يعد ينفعني، وأما ما بقي لي فقد تصدقت به، وهذا المال سألقى جزاءه يوم القيامة، وهذا ما بقي. أيها الإخوة والأخوات، الاقتصاد هو الأمر الوسط. إن من يشغل نفسه بهموم الدنيا ومتاع هذه الحياة فإنه خاسر بالتأكيد. فإن من يسعى ليكون بيته كبيرا مملوءا بالحاجات الكمالية بالإضافة إلى الضروريات، مع الوقت سيعتبر أن بيته ناقص وسيسعى للمزيد، سيقوم بعمل إضافي قد يعمل في نهاره وفي بعض ليله، فأين طاعة الله مع هذا كله؟ عندما تزداد طلبات الدنيا يزداد العمل، وإذا ازداد العمل كيف نكون مع الله سبحانه وتعالى؟ النفس الأمارة بالسوء تحث صاحبها اعمل وحصل ثم اصرف. علينا أن نكون مقتصدين لنحفظ أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الخطوة الأساسية الأولى التي يجب على الإنسان الغني ولو بشكل محدود أن يقوم بها هي أن يؤدي واجب الخمس. فمن كان زاهدا أو مقتصدا أو مسرفا ولم يكن قد أخرج خمس ماله فسيحاسب على كل ما لم يبذله في سبيل الله. على كل إنسان ممن يحقق أرباحا في سنته أن يؤسس لنفسه رأس سنة عند كل هذا التاريخ، في كل سنة عند هذا التاريخ، في كل سنة على هذا الإنسان أن يخرج خمس ما زاد عن ماله، وإلا فسيحاسب أمام الله سبحانه. وهذا الخمس من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من لم يبذله في سبيل الله فهو سارق من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الخطوة الأولى. الثانية، أن يبذل من ماله الزكاة إن فرضت عليه الزكاة. ثالثا، أن يتصدق على من يعرف من أقاربه الفقراء المحتاجين والأقربون أولى بالمعروف، وأن يتصدق على الفقراء من جيرانه ومعارفه، وأن يبذل مالا في سبيل الله سبحانه لتعمير المساجد والحسينيات والحوزات وما شاكل ذلك. ثم فلتكن حياته حياة الاقتصاد. ليس الإنسان إنسانا بما يبذل من مال، الإنسان بعمله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
فاستبقوا الخيرات
من
يصنع يوما إحسانا، يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا. قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات،
فعلت الخير حياة ملأ بالبركات. نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه، والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير، تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
صل رحما تحظى بالحسنى، ومقام في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات، فاستبقوا الخيرات.
لا 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 لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة. واقفا فوق الرمال الحارقة، عنوان الأنشودة الأولى التي نستمع معا إليها في الدفاع عن الوطن وعن المقدسات.
واقفا فوق الرمال الحارقة، مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة، مثل واحات النخيل الباسقة،
جبهتي والشمس وجه واحد جبهتي والشمس وجه واحد وعيوني نحو أرضي واثقة وعيوني نحو أرضي واثقة واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة جبهتي والشمس وجه واحد جبهتي والشمس وجه واحد وعيوني نحو أرضي واثقة وعيوني نحو أرضي واثقة الله أكبر أحد أحد الله أكبر أحد أحد
أحد والله حي لا ينام أثقل جسمي بآلاف السهام
أحد والله حي لا ينام
لا ينام
أثقل جسمي بآلاف السهام لم يزل صوتي أذانا نابضا
وحماما طاف بالبيت الحرام
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة جبهتي والشمس وجه واحد جبهتي والشمس وجه واحد وعيوني نحو أرضي واثقة وعيوني نحو أرضي واثقة الله أكبر أحد أحد الله أكبر أحد أحد
صوتكم يهوي بأيد خائفة فانكعوا كل جراح رائفة
صوتكم يهوي بأيد خائفة فانكعوا كل جراح رائفة سنشد الجرح بالكف التي
قلمت كل الجدوع الزائفة
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة جبهتي والشمس وجه واحد جبهتي والشمس وجه واحد وعيوني نحو أرضي واثقة وعيوني نحو أرضي واثقة الله أكبر أحد أحد الله أكبر أحد أحد
لم نزل نحفر هذا الخندق أيها الأحزاب حان الملتقى
لم نزل نحفر هذا الخندق أيها الأحزاب حان الملتقى فبشارات من الفتح لنا
كي تحرقا
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة
واقفا فوق الرمال الحارقة
مثل واحات النخيل الباسقة جبهتي والشمس وجه واحد جبهتي والشمس وجه واحد وعيوني نحو أرضي واثقة وعيوني نحو أرضي واثقة الله أكبر
أكبر أحد أحد الله أكبر أحد أحد.
إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. أحبتي الأفاضل، نستمع معا إلى هذه الأنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، ما لنا رب سواك.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي إن حطتني الذنوب من مكارمي، إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن أنا متني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. أحبتي الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن هذا اللقاء، كم ذا أغالط عمري، مبدأ ومطلع هذه الأنشودة الثالثة والأخيرة، نستمع معا إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة. نشكركم سلفا على طيب المتابعة ونستمع معا إلى هذه الأنشودة.
كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنًا بالذنب في رمس قبري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنًا بالذنب في رمس قبري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف.
جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
لآلئ ودرر. النفس الأبية.
النفس الأبية.
دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني، الذي ولد ومات بجرجان بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز، ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم